بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وأحبابه ومن تبع هداه، ثم أما بعد، فأسأل الله تعالى أن يبارك في الحضور الطيب وأن يتقبل منكم صالح الأعمال، لا سيما في هذه الأيام التي هي بريد شهر رمضان. فأسأله سبحانه وتعالى أن يبلغنا رمضان بذنب مغفور وتجارة لن تبور. وبناء على رغبة بعض الأفاضل تخيرت هذا الكتاب المسمى بذوق الصلاة، ولأول مرة ربما يفهم البعض أن هذا الكتاب لابن القيم. هذا الكتاب مجموع من بعض مؤلفات ابن القيم كما سأذكر الآن إن شاء الله، وسأجعل هذا المجلس مجلسا تمهيديا، يعني أعرفكم على من هو ابن القيم وبعض المعلومات حول هذا الكتاب إن شاء الله، لأن الإنسان لا يدخل بيتا إلا إذا تعرف عليه أولا، ثم بعد ذلك يدخل هذا البيت. وهذه عادتي في كل شروح الكتب، أن أعرف طلبتي على الكتاب ومؤلف الكتاب، والذي سنتعارف أن هذه المادة هي مادة ابن القيم، إذن سنجتهد في التعريف بشيخ الإسلام ابن القيم عليه رحمة الله. وابن القيم هو محمد ابن أبي بكر، وخلي بالنا من كلمة أبو بكر ديت، لأن سيأتي الآن لها سياق مهم جدا. والإمام محمد ابن أبي القيم ابن أيوب الزرعي الدمشقي شمس الدين. وابن القيم هذا اختصارا، وإلا فهو مشهور بلقب آخر وهو ابن قيم الجوزية، ابن قيم الجوزية. والقيم هو القائم بالأمر المدير له، وقام بالشيء أي رعاه، قام بالشيء أي رعاه. فقيم الجوزية أي مديرها، والقائم عليها أي المسؤول عنها. المدرسة الجوزية هي مدرسة فقهية بدمشق. فترة من فترات الحضارة الإسلامية انتشرت المدارس الفقهية، والمدارس الفقهية كانت مدارس متخصصة على المذهب، يعني هناك المدرسة الفقهية الشافعية كالمدرسة النظامية، وهناك المدرسة الفقهية الحنبلية كمدرسة الجوزية، وهاتان المدرستان من أشهر المدارس الفقهية في العالم الإسلامي. هذه المدرسة أسست في ولاية الأتابك الملك العادل، الملك العادل، والأتابك أي القائد أو الحاكم. الأتابك هذه كلمة تركية ليست فارسية، وإنما كلمة تركية بمعنى القائد أو الحاكم. فالملك الصالح عماد الدين عليه رحمة الله كان محبا للعلم والعلماء، وأنشأ هذه المدرسة الفقهية، وأسند رئاستها وإدارتها لمن؟ لوالد الإمام ابن القيم عليه رحمة الله، وهو أبو بكر ابن أيوب. إذن أبو بكر اسم وكنية، يعني هو اسم أبو بكر وكنيته أيضا ماذا؟ أبو بكر. وهذا موجود في عالم الناس، تجد بعض الناس اسمه هو كنيته، وأحيانا بعض الناس اسمه هو لقبه، يعني مثلا واحد اسمه مثلا الفاروق مثلا ولقبه الفاروق، بخلاف عمر رضي الله تعالى عنهم. ولماذا سميت هذه المدرسة بالجوزية؟ دائما نقول مدرسة الجوزية الجوزية، لماذا سميت هذه المدرسة الفقهية بدمشق بالمدرسة الجوزية؟ سميت بذلك نسبة إلى أبي المحاسن محي الدين يوسف ابن عبد الرحمن الجوزي. يوسف ابن عبد الرحمن الجوزي اللي هو ابن الإمام ابن الجوزي، ابن الإمام ابن الإيه الجوزي. طيب ولماذا لقب بابن الجوزي؟ يقال أبوه كان له بيت كبير في واسط ببغداد أو بالعراق، وهذه البلاد لا تعرف زراعة الجوز، لا تعرف زراعة ماذا؟ الجوز. الرجل ده عشان رجل صالح زرع شجر الجوز في البيت فأثمرت وأينعت، ماشي، فعرف بالجوزي، وعرف ابنه بماذا؟ بابن الجوزي. الإمام ابن الجوزي هذا فحل كبير من فحول العلم، له مصنفات سيارة، له كتاب اسمه المنتظم، من أعظم كتب التاريخ، من أعظم كتب التاريخ في وقته، وبعض الناس يقدمه على كتاب الكامل لابن الأثير. له في التفسير كتاب مهم جدا وخطير اللي هو زاد المسير في علم التفسير، هذا لابن الجوزي. له تلبيس إبليس من الكتب الرائقة الجميلة الشيقة، تلبيس إبليس. وله أيضا صيد الخاطر، وصيد الخاطر هي عصارة تجاربه في الحياة، يعني من أراد أن يعيش مدرسة الحياة فليقرأ كتاب صيد الخاطر. ولذلك يعني أنا أرشح للناس الشباب الصغار والذين أقبلوا على مدرسة الحياة أن يقرأوا هذا الكتاب بقلوبهم قبل أعينهم، سيجدون فيه فوائد كثيرة جدا، وسبحان الله الفوائد والخبرات الحياتية في هذا الكتاب هي عصارة حياة طويلة ملأى بالعلم والدعوة والتصنيف. فله كتب كثيرة عليه رحمة الله. يبقى ابن الجوزي كان مسؤول عن المدرسة دي، وعرفنا ليه اسمه ابن الجوزي. فالمدرسة دي بقى بعد كده مين اللي أصبح مسؤول عنها؟ اللي هو أبو بكر، اللي هو أبو والد مين؟ والد الإمام محمد اللي هو شيخ الإسلام الذي نتكلم عنه. ابن الجوزي اللي هو صاحب التفسير والمنتظم وصيد الخاطر وتلبيس إبليس والكتب الكثيرة، ينتهي نسبه إلى أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، ولذلك نجد في اسمه يقولك إيه البكري، نسبة إلى من؟ إلى أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. دي كلها معلومات حول مسألة الإيه الجوزي، ولماذا لقب ابن الجوزي، ثم بعد ذلك لماذا نسب ابن قيم الجوزية إلى هذه المدرسة. الإمام محمد ابن أبي بكر ابن القيم طلب العلم صغيرا، وهذه عادة كثير من الناس، يعني كثير من الناس يطلبون العلم صغيرا، ده الأصل. لكن بعض الأئمة طلب العلم وهو كبير، يعني الفضيل ابن عياض عليه رحمة الله وهو من أئمة المسلمين علما وعبادة وزهدا وتواضعا، هذا الرجل كان سارقا ثم هداه الله تبارك وتعالى وطلب العلم وتفقه حتى صار من أئمة الدنيا. ما يقال عن ابن حزم عليه رحمة الله أنه طلب العلم كبيرا، هذه رواية لا تصح. فالذي يقرأ له طوق الحمامة، وطوق الحمامة لابن حزم من الكتب المتقدمة التي ألفها في صباء، يجد النفحات العلمية التي تدل على فهم ووعي بعلم الله عز وجل. فإمامنا ابن القيم طلب العلم صغيرا وتبحر واتسع علمه، واتسع علمه، وكان عارفا بالخلاف. لما نقول كلمة الخلاف مش معناها الناس تختلف مع بعض، ولكن كلمة الخلاف إشارة إلى ماذا؟ إلى الفقه، لأن مسائل الفقه غالبا يكون فيها النزاع، يعني مسائل الفقه غالبا يكون فيها ماذا؟ الخلاف. حتى هناك علم مشتق من علم الأصول اسمه علم الخلافيات، فعلم الخلاف له أدبه وله أصوله وله الكتب الباحثة فيه، فكان عالما بالخلاف أي مسائل النزاع بين العلماء وكيفية تحرير هذه المسائل بالأدلة، كما كان عالما بمذاهب السلف. لما نقول مذاهب السلف يبقى كلام الصحابة والتابعين وتابع التابعين والأئمة الكبار، دول هم أئمة السلف. الفصل المهم في حياة شيخ الإسلام ابن القيم عندما التقى بأستاذه ابن تيمية، لأنه كان متأثرا قبل ذلك بالإمام الحافظ جمال الدين المزي، فالإمام المزي كان متأثرا به ابن القيم، وكان متأثرا بأئمة وقته، فلما التقى بابن تيمية كان ذلك اللقاء هو الفصل المهم في حياة شيخ الإسلام ابن القيم، لأنه تبحر من علم ابن تيمية، وغلب نور علم ابن تيمية على كل المعارف التي طلبها، حتى صار يمتاح من معين ابن تيمية فيتكلم به ويصدر عنه، يتكلم به ويصدر عنه. ولذلك قل أن نجد مسألة أو موضوعا خالف فيه ابن القيم ابن تيمية، لن نجد، ليس لأنه مقلد، ولكن لأنه متشبع بالنور الذي كان مع ابن تيمية عليه رحمة الله. ولذلك تجد أنه كان يكتب مصنفات ابن تيمية، ودي مسألة محتاجة دراسة جيدة، لأن ابن تيمية عليه رحمة الله قل أن يكتب، وإنما كان يكتب الذين يسمعون. يعني مثلا يكون في المسجد فيأتي رجل مثلا من حماه فيسأله سؤالا، فيجيبه ابن تيمية في كراس، وتكون هذه الإجابة من العصر حتى قبل المغرب. الكراسة دي سبحان الله تبقى هي الفتوى الايه الحموية. لو انت جبت، واحنا دلوقتي معانا الأقلام، لا محابر ولا ريش، وأردت أن تكتب الفتوى الحموية هتكتبها في يوم، النزل كانوا كتبوها في ساعتين من الزمن، كيف ذلك الأمر، وكيف يعني طوي لهم الزمن، وكيف بورك لهم في العلم، سبحان الله، إنه الإخلاص والصدق. فكتب تراث ابن تيمية واختصره وهذبه، وكثيرا من الموضوعات كان ينقلها عن شيخه بالنص، أحيانا كان يصرح بالاسم وأحيانا كان لا يصرح بالاسم، يعني كان يقول أحيانا وسألت شيخي أبي العباس قدس الله سره عن كذا فأجاب وقال كذا وكذا، وأحيانا ينقل الكلام بنصه دون أن يذكر ما قاله ابن تيمية، يعني دون أن يذكر اسمه. ولذلك ما خرج عن قول ابن تيمية يعني فيما أعلم هذا ابن القيم، بل كان ينتصر لأقوال ابن تيمية، ولذلك سجن مع شيخه في القلعة، قلعة دمشق، ولم يخرج من هذه القلعة حتى بعد وفاة ابن تيمية. ابن تيمية توفي سنة كام؟ 728. وكان هذا التأثر بابن تيمية بعد أن أتى ابن تيمية من مصر، التتر هجموا على بلاد الشام، والأمراء بتوع بلاد الشام بدأوا يسلموا بلاد الشام للتتر، فشجع ابن تيمية أهل دمشق أن يقاتلوا التتر، ولكنهم ضعفوا، وكان العسكر في مصر قد وعدوهم أن يأتوا لنجدتهم، ولكن تأخر الجيش المصري لنجدة أهل دمشق، فسافر ابن تيمية إلى مصر وشجع السلطان المملوكي وشجع الناس على قتال التتر، وحلف بالله أن يقاتل المسلمون التتر وأن ينتصروا عليهم. وكانت هناك بقى مناوشات علمية وفكرية في هذه المسألة، لأن بعض التتر كانوا يصلون ويؤذنون، فالتبس ذلك على بعض المسلمين، كيف نقاتل من يصلي ومن يؤذن؟ فبين لهم ابن تيمية أنهم ليسوا على الإسلام في شيء، لأنهم يؤمنون بأن جنغز خان في درجات الرسول يعني، وأن ما أتى به جنغز خان يعد كالقرآن سواء بسواء، وهذا كفر بالله. وبالتالي قال لهم إن رأيتموني في جيش التتر فابدأوا بي فاقتلوني، وشجعهم وقاتل معهم وانتصر. رجوع ابن تيمية من مصر لملاقات التتار كان ذلك في سنة 712، لما تحذف كده 728 من 712، إذا تتلمذ ابن القيم على ابن تيمية كم سنة؟ 16 سنة. 16 سنة لم يتركه ليلا ولا نهارا، حتى عندما سجن معه. المرة الثانية سئل ابن القيم هل يجوز شد الرحال إلى قبور الأنبياء والصالحين، ومثلوا له بقبر الخليل إبراهيم، فقال يحرم شد الرحال إلى القبور ولو كانت قبور الأنبياء. ودي طبعا مسألة مخالفة لما استقر عليه الناس في ذلك الوقت، شد الرحال إلى الأموات والصالحين، وكان الروح الصوفية التي يشوبها الخطأ كانت هي التي تسود في المجتمع آنذاك، فحاربوا وقبضوا عليه وسجنوه للمرة الثانية بقلعة دمشق. والمسألة دي هيها المسألة التي أفتى بها مين؟ ابن تيمية قبل ذلك، عندما سئل عن شد الرحال إلى قبر النبي عليه الصلاة والسلام فقال إنها بدعة ولم يفعلها السلف، وإنما كان السلف كعبد الله بن عمر ومن بعده التابعون كمحمد بن سيرين وسعيد بن المسيب وسعيد بن جبير ومن بعدهم من تابع التابعين كمالك وأولادي التابعين بالمدينة، كلهم كانوا يشدون الرحال إلى ماذا؟ إلى مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، فيسلمون على النبي عليه الصلاة والسلام. وأتى بالآثار الدل على ذلك فسجنوه عليه رحمة الله. عندما ننظر إلى ابن القيم نجد هناك فارق بين أسلوب ابن القيم في التأليف، وإن كان الموضوعات هي الموضوعات التي عالجها من؟ ابن تيمية. يعني مسألة الرد على المناطق، ومسألة الرد على الطرقية والصوفية، ومسألة الرد على الجهمية والمعطلة، مسألة إثبات عقيدة السلف، الكلام في التفسير في الفقه، كل المسائل التي تكلم فيها ابن تيمية أيضا تكلم فيها ابن القيم. لكن لما نجيب الأسلوب ده والأسلوب ده نجد أن هناك فارقا. الفارق هو إيه؟ أن ابن تيمية كان كالمحارب، ليس عنده وقت للتحبير ولا للتحسين. يعني الإنسان بيكتب الكتاب بعد كده يقعد إيه؟ يبص فيه مرة واثنين وثلاثة واربعة، لقت العبارة دي تتهذب، لقت العبارة دي تتشال وتحط مكانها كذا، لقت احنا نبدأ دي بكذا. ابن تيمية لم يكن عنده ذلك الوقت، لأنه غالبا لم يكتب كتبه، وإنما ألقاها إلقاء. وكان عليه رحمة الله إذا تكلم وأتى بكلام أهل العلم وبالأدلة كأنما يقرأ من كتاب. يعني ابن تيمية يغمض عينيه ويبدأ يتكلم كأنما يقرأ من كتاب. فابن تيمية لم يكن له الوقت الكافي لكي يحبر وينظر في مؤلفاته، أتيح ذلك الوقت لمين؟ لابن القيم. وبالتالي نفس ابن القيم في التصنيف تجد نفس ايه؟ أطول وأهدأ، ومصنفاته ايه؟ أهدأ بكثير من مصنفات ابن تيمية عليه رحمة الله. الإمام السخاوي قال عن مصنفات ابن القيم، أو قال عن ابن القيم هو صاحب التصانيف السائرة. السائرة يعني الناس قبلوها وساروا بها، والمحاسن الجمة انتفع به الأئمة ودرس بأماكن، أي درس فروع العلم في أماكن شتى. لو نظرنا إلى جانب مهم جدا، مسألة الأخلاق والأدب والعبادة، دي مسألة مفقودة في عالم طلبة العلم، مسألة الأدب والأخلاق والعبادة. الإمام ابن القيم عليه رحمة الله كان صاحب همة عالية وأدب جم، عنده همة عالية وأدب جم، وكان يقول بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين، بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. بعض الناس كتب عنه بالصبر والفقر تنال الإمامة في الدين، ولكن حسبنا كتاب الله عز وجل، وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فمرد الأمر الصبر واليقين بنص القرآن. والعجيب أن الجملة دي بنفسها قالها مين؟ ابن تيمية عليه رحمة الله، ولم يقل الفقر، وإنما قال بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. قلت لكم بأن كلام ابن القيم صدى لكلام ابن تيمية عليهما رحمة الله. وكان يقول لابد للسالك من همة تسيره وترقيه، لابد له من همة تسيره وترقيه، وعلم يبصره ويهديه، وعلم يبصره ويهديه. ابن تيمية عليه رحمة الله قال بأن الموجودات الذهنية لا توجد إلى العين إلا إذا كانت هناك الهمة والإرادة، نمرة واحد، اثنين العلم، ثلاثة القدرة. وكلام ابن تيمية عليه رحمة الله ربما يكون أشمل من كلام ابن القيم. ليه؟ لأن الإرادة إذا لم تكن موجودة لم يتحقق المطلوب، إذا وجدت الإرادة ولم توجد القدرة لن يتحقق المطلوب. طب هل يمكن أن الإنسان يريد شيء ويكون قادرا عليه وهو جاهل به؟ إذا لابد أيضا منين؟ من العلم. إذا العلم والقدرة والإرادة، هذا كلام ابن تيمية. وكلام ابن القيم أنه لابد من الهمة أي الإرادة، ولابد من العلم. فالهمة تسيره وترقيه، والعلم يسدده ويهديه. قال عنه ابن كثير عليه رحمة الله في كتابه البداية والنهاية، والبداية والنهاية تاريخ جميل طيب، ولكن مادته، ولكن مادة ابن كثير أخذها أو أخذ كثيرا منها من الكامل لابن الأثير، يعني أخذ جزءا كبيرا من تاريخ الكامل. قال عنه ابن كثير: كان حسن الخلق، كان حسن الخلق، ده يعني صفة ابن القيم. حتى نتصور، يعني أنا عاوز كده لما نتكلم على ابن القيم نحاول إن احنا نتخيل صورة الرجل ده، نحاول نتخيل أخلاقه. كان عليه رحمة الله حسن الخلق، كثير التودد، كثير التودد أي التبسط والتواضع وإبداء الخيرات، كثير التودد، لا يحسد ولا يحقد. ودي مسألة قليلة في عالم طلبة العلم، بل في عالم كثير من الناس. يبقى كان عليه رحمة الله حسن الخلق، كثير التودد، كثير التودد، لا يحسد ولا يحقد. ده الكلام الذي وصف فيه ابن كثير ابن القيم عليهما رحمة الله. ابن تيمية عليه رحمة الله له ردود على العلماء، ردوا على ابن الإخنائي، ردوا على فلان علان، ردود. ولكن ابن القيم عليه رحمة الله يعني كانت ردوده على المخالفين من الملل والنحل. يعني نيجي مثلا على الجهمية والمعطلة، يوم ألف إيه؟ الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة. إذن هو لم يعين أحدا، وإنما ناقش ماذا؟ ناقش فرقة وناقش فكرة. له قصيدة من عدة آلاف من الأبيات في الرد على النصارى، قصيدة فاخرة جميلة، إذن يرد على النصارى. لكن قل أو عدم كما أعلم أن عين أحدا ورد عليه، وهذا أيضا دلالة على ماذا؟ على عظم أدبه. ونستفيد من ذلك ان احنا في عالم الردود العلمية ما تردش على حد بعينه، ولكن رد على الفكرة. إذا افترضنا واحد مثلا بيتكلم بيطعن في السنة، انا ما يكونش المشكلة ان انا اضربه واخبطه، ولكن المشكلة ان انا اضحد ما اتى به، لان ممكن ان هو زيد ده يطلع ويجي مكانه عمرو ومحمود ومحمد وجورج ومرقص وديفيد، يأتي مكانه عشرات، يبقى كل واحد هرد عليه. دي مسألة صعبة، ولكن دايما عينك على الموضوع الذي أنت تعالجه. فإذا كان مثلا يتناول الإسلام بالشبهات، إذا رد على الشبهات. إذا كان يطعن في منهج السنة والجماعة في مسألة الصفات، رد على هذه الجزئية. إذا كان يتوسع في استخدام مسألة المجاز حتى جعل من المجاز طاغوتا كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه الإيمان، ومن بعده قال ابن القيم في كتابه الصواعق، فقال كسر الطاغوت الثالث طاغوت المجاز بالنص. إذا أنت تناقش المسألة، تناقش الموضوع ولست معنيا بالأشخاص، اجعل هذا ديدا لك، يكون هذا من الخير إن شاء الله. إذا نظرنا إلى عبادة ابن القيم عليه رحمة الله، نجده أنه كان ملازما للاشتغال بالعلم والتدريس والعبادة ليلا ونهارا، كمنشغل بهذه الأشياء ليلا ونهارا، وكان كثير الصلاة وتلاوة القرآن، وكان يطيل في صلاته لا سيما في الركوع والسجود عليه رحمة الله، وكان يكثر من الخلوة، وكان يكثر من الخلوة ويكثر الذكر والدعاء عليه رحمة الله. ولهذه الخلال من الأدب والانشغال بما ينفع والحرص على العلم وتعليمه والعبادة وعدم الخوض في الناس ردا أو همزا أو لمزا أو ما إلى ذلك، اجتمع عليه الموافقون والمخالفون. يعني الناس اجتمعت عليه، اجتمعت على احترامه وتبجيله. ليس كل الناس طبعا، وإلا لماذا سجن؟ إنما سجن بوشاية بعض أهل العلم، ودائما الأقران يعني يخبط بعضهم في بعض، ولا يخرج من هذا النفس إلا من رحم الله، وقليل منهم. دعونا نقول بعض الأبيات يتكلم فيها عن نفسه، يتكلم فيها عن نفسه. وابن القيم عليه رحمة الله عاش 60 سنة، عاش 60 سنة، لأنه هو ولد 691 وتوفي 751، نطرحه من بعض، ده كام؟ 60 سنة هجرية. بيقول عن نفسه: بني أبي بكر، هو اسمه إيه؟ محمد ابن أبي بكر، فمش عاوز يقول يا محمد ابن يا ابن أبي بكر، وإنما يقول بدل ما يقول يا ابن أبي بكر يقول إيه؟ يا بني، يعني يذكر نفسه بالتصغير، تصغير ابن إيه؟ بني، تصغير ابن بني، فهو ابن أبي بكر، فبدلا ما يقول يا ابن أبي بكر قال إيه؟ يا بني تصغيرا. والتصغير هنا يقصد من ورائه ماذا؟ التحقير والإزدراء، لا يقصد من ورائه التمليح والتدليل. فبيقول: بني أبي بكر كثير ذنوبه، كثير ذنوبه، فليس على من نال من عرضه إثم، يعني الذي يتكلم عني أو ينلني ليس في ذلك مساس بعرضي، لأن ذنوبي كثيرة، فالعاوز يلطشني يلطشني، العاوز يتكلم عني يتكلم، فعرضي كذا. بني أبي بكر غدا متصدرا، يعلم علما وهو ليس له علم. يا إلهي، إذا كان بيقول أنا تصدرت وليس عندي علم، يبقى مين اللي عنده علم؟ تألف قصيدته الكافية في الانتصار لأهل السنة في عدة آلاف من الأبيات اللي هي نونية ابن القيم، عدة آلاف من الأبيات، وشرعها الشيخ خليل هراس عليه رحمة الله. ننظر إلى اللغة الأصول، فأنت لو قرأت مثلا كتاب إعلام الموقعين جمع بين الأصول والفقه باقتدار، أستاذ، يبقى لغة وأصول وعقيدة وفرق وتفسير، يعني بحر، بحر زاخر. ويقول إنني تصدرت وبعلم العلم وليس لعلم. يا إلهي، تحنا اليومين دول اللي بيعرف يقرأ الفتحة عامل نفسه إمام المسلمين، إن لله وإنا إليه راجعون. الآن كل من هب ودب يتكلم في الإسلام وفي الدين ويفتي، حتى الراقصين والراقصات لا تتعجبوا من ذلك، فصار الدين مباحا يتكلم فيه الجميع. بني أبي بكر غدا متصدرا يعلم علما وهو ليس له علم. بني أبي بكر جهول بنفسه جهول بأمر الله أنى له العلم، يعني بيقول ليس لي علم بالله عز وجل لأني جهول بالله. إن لله إن لله. بني أبي بكر يروم ترقيا إلى جنة المأوى وليس له عزم. يا إلهي، بني أبي بكر لقد خاب سعيه إذا لم يكن في الصالحات له سهم. قصيدة طويلة إلى أن قال وليس له في العلم باع ولا التقى ولا الزهد والدنيا لديه هي الهم. إن لله. إذا هذا كلام ابن القيم، يعني فما بالكم أيها السادة بكلام المساكين الجهلة أمثال محدثكم الذين يعني ابتلى الله تعالى بهم الأمة، فنسأل الله تعالى الستر والعافية. ابن القيم عليه رحمة الله كانت له مكتبة كبيرة يقرأ فيها، لأنه كان يحب أن يجمع الكتب وأن يكثر المطالعة، ولا يتكلم في مسألة إلا بعد بحثها ودرسها. ولهذا يقول عنه الإمام الشوكاني في البدر الطالع وله من حسن التصرف، دي برضك حاجة من أسلوبه في التصنيف، وله من حسن التصرف. التصرف اللي هو إيه؟ اللي هو يأتي بكلام شيخه أو بكلام الأئمة فيتصرف فيها فيعرضه عرضا حسنا بعيدا عن الوحشي من الكلام. وله من حسن التصرف مع العذوبة الزائدة وحسن السياق ما لا يقدر عليه غالب المصنفين، بحيث تعشق الأفهام كلامه وتميل إليه الأذهان وتحبه القلوب، إلى أن قال وغالب أبحاثه الإنصاف والميل مع الدليل حيث مال. ده كلام الإمام الشوكاني في البدر الطالع. وقال عنه ابن حجر في الدرة الكامنة وكل تصاني فيه مرغوب فيها بين الطوائف، يعني كل المصنفات بتاعته هي ثابتة لابن القيم، ما عدا له كتاب واحد اسمه الفوائد المشوق إلى علوم القرآن. فهذا الطبعات القديمة ذكرت أنه لابن القيم، ولكن بعض الباحثين درس هذه المسألة وذكر بأن يعني هذا الكتاب هو مقدمة تفسير مفسر كبير اسمه ابن النقيب، بس مش أنا، واحد تاني، يعني من حسن الطالع إن فيه يعني شبه في الاسم ابن النقيب، ولكن هذا ابن النقيب الشافعي كان عالما في وقته وصدر تفسيره بمقدمة في علم البلاغة وارتباط علم البلاغة بالتفسير، وهذه المقدمة هي نفسها ما نسبت إلى ابن القيم عليه رحمة الله. بلغت مؤلفاته كما قال الشيخ بكر ابن أبي زيد عليه رحمة الله 98 مؤلفا، ولكن كعادة كثير من العلماء فقد كثير من هذا التراث أو ضيع أو حرق، لأن هناك سنة جاهلية كانت عند الناس في ذلك الوقت أن العالم إذا سخط عليه أتلفوا تراثه. يعني مثلا هو ابن القيم أفتى فتاوى ضد العلماء الموجودين، يجمعوا الكتب بتاعته ويحرقوها، كما حدث بالضبط لكثير من الناس. ابن حزم عليه رحمة الله يقال كانت مؤلفاته عدل أو وقر عدة جمال. تصور بقى مثلا الجمل كده كم جمل يشتروا كتب، دي كلها مصنفات ابن حزم، فلم يبق منها إلا القليل. بسبب ماذا؟ جهالة الحكام والعلماء الذين يحاربون من خالفهم. طب حاربوه ونقشوه علميا، لكن يعملوا إيه؟ يحرقون تراثهم. قلت لكم بأن شيخ الإسلام ابن القيم عليه رحمة الله توفي في دمشق عن 60 سنة، سنة 751. الكتاب الذي بإذن الله تعالى يكون كتابا طيبا هو كتاب ذوق الصلاة عند ابن القيم، وجزى الله خيرا من أرشدنا إلى هذا الكتاب. كان حقيقة له مني الشكر والثناء، لأن عندما تصفحت هذا الكتاب أنا لم أعلم هذا الكتاب من قبل، وعندما سمعت هذا الاسم قلت في نفسي ليس هذا من كتب ابن القيم. لأن عندما درست ابن تيمية، الكلام ده في رسالة الماجستير في الثمانينات والتسعينات في أولها، أنا طلعت على تراث ابن القيم، فذاكرتي ليس هناك من كتبه كتاب اسمه ذوق الصلاة، ولكن عندما اطلعت عليه وجدت أنه مجموع، والدكتور الذي جمعه أشار إلى ذلك الأمر أيضا، فجزا الله خيرا. ذوق الصلاة عند ابن القيم جمعه الدكتور عادل عبد الشكور الزرقي، وهو من المملكة السعودية، وهو أستاذ الحديث بقسم الدراسات الإسلامية بكلية التربية جامعة الملك سعود. وهذا الكتاب حديث، يعني هذا ليس كتابا متقدما، وإنما الطبعة الأولى 2009 وطبعة الثانية 2009، يعني هذا الكتاب طبع طبعتين في 2009، دلالة على يعني أن الناس أقبلوا على قراءته. ذوق الصلاة أي طعم الصلاة، لأن الذوق بمعنى ماذا؟ الطعم. الذوق بمعنى الطعم. قال النبي عليه الصلاة والسلام ذاق طعم الإيمان، فذاق أي تذوق واستطعم. فكأن الصلاة لها إيه؟ لها طعم. الصلاة لها طعم. ودي مسألة، دي بقى بداية الإيه؟ الموضوع اللي هنتكلم عنه بإذن الله تعالى بعد ذلك. أنا لن أدخل في الكتاب، ولكن هذه المقدمة الأولى، وهناك مقدمة صغيرة إن شاء الله تكون في المجلس القادم. نبتدئ بلماذا سمي هذا المجموع بذوق الصلاة، وهل هذا اختيار الجامع أم إن ابن القيم عليه رحمة الله استخدم هذا المصطلح. لباس أن أجيب عن هذه الأسئلة وأكمل بقية الفوائد في المجلس القادم بإذن الله تبارك وتعالى. ابن القيم عليه رحمة الله له رسالة، وهذه الرسالة طبعت في كتاب كبير 400 وكسر صفحة، الطبعة الأولى، وطبعة الثانية 1062 صفحة. هذا الكتاب اسمه الكلام على مسألة السماع، الكلام على مسألة السماع. ولن أخوض في مسألة السماع عند ابن القيم، لابن القيم بيقسم السماع كما قسمه ابن تيمية بالضبط. هناك سماع مذموم، وهناك سماع مشروع، وهناك سماع مباح. فالسماع المذموم اللي هو أعلاه وأفسده صوت الشيطان اللي هو الغناء بما فيه من المزامير وآلات اللهو وما إلى ذلك، هذا هو السماع المذموم. ويدخل فيه سماع الزور والباطل، فهذا كله مذموم، ولا يحل للمسلم أن يسمع هذا السماع لأنه ينبت النفاق في القلب. وهذه المسألة التي تكلم عنها في الكلام في مسألة السماع ناقشها في أكثر من كتاب، يعني ناقشها في إغاثة اللهفان، إغاثة اللافان هناك بحث جيد في مسألة الغناء، وأيضا ناقشها في مدارج السالكين في موضعين، مدارج السالكين ناقش مسألة السماع في موضعين وكلاهما في المجلد الأول. كتاب الاستقامة ناقش هذه المسألة أيضا بصورة كبيرة، لأنه في هذا الكتاب ناقش القشيري الصوفي في هذه المسألة. لو نظرنا إلى السماع الأول كما بينت لكم، السماع الثاني اللي هو السماع المشروع اللي هو أفضله سماع القرآن، الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين، الآيات في سورة الزمر، ومنهم أيضا سماع الذكر، وسماع الذكر كحضور مجالس العلم، فهذا السماع تحضره الملائكة وثبتت الأحاديث في ذلك الأمر. ثم هناك السماع المباح اللي هو سماع الناس أصوات بعضهم بعضا ليعبر كل واحد منهم عن حاجته، لأن اللغة كما قال العلماء اللغة هي عبارة عن إيه؟ أصوات يعبر بها كل قوم عن مقصودهم. يبقى لما تروح تشتري مثلا بطاطس وتقول للست اللي بتبيع يا حاجة بكام كيلو البطاطس، تقول لك كيلو بكذا، يبقى ده ترى مذموم ولا مشروع ولا مباح؟ ده مباح، لا في حسنة ولا في إيه؟ سيئة، ماشي. فهذا كلام مباح، نفس الكلام اللي قاله ابن تيمية آسف قاله أيضا ابن القيم في هذه الرسالة أو في هذا الكتاب الكلام على مسألة السماع. استخدم ابن القيم مصطلح الذوق، مصطلح الذوق، يعني مثلا يقول في المجلد الأول صفحة 68: وصاحب الذوق المحمدي والوجد الإبراهيمي يحكم على الطائفتين. يعني في عندنا طائفة، الطائفة ديت قست قلوبها بحيث لا تتأثر، وهناك طائفة حلت قلوبها بحيث لا تقوى على سماع الوارد إن كان قويا. يعني شريح القاضي لما سمع القرآن خر صريعا، ليس بسبب قوة قلبه، وإنما بسبب ماذا؟ بسبب ماذا؟ انفكاك قلبه. دي طائفة من الناس، وفي طائفة قلوبهم قاسية يسمعون القرآن وقلوبهم كالحجارة أو هي أشد قسوة. فهو بيرد على أنواع القلبين دول اللي هو القاسي والقلب الثاني اللي هو المنحل، بيقول إن صاحب الذوق المحمدي اللي أي المتأثر بمنهج النبي صلى الله عليه وسلم، والوجد الإبراهيمي أي المتأثر بمنهج الخليل إبراهيم، يحكم على الطائفتين ويوالي من معه حق من الفريقين. يعني كل واحد عنده حق وإن كان حاله خطأ، ولكن يستطيع أن يميز الحق من الخطأ فيحق الحق ويفصله عن الباطل. في المجلد الأول صفحة 108 في مسألة السماع بيقول: فصل في الموازنة بين ذوق السماع وذوق الصلاة. الكتاب اسمه إيه؟ ذوق الصلاة، ده موجود في المجلد الأول صفحة 108. فصل في الموازنة بين ذوق السماع وذوق الصلاة، واستخدم ذوق الصلاة في مواضع عدة منها المجلد الأول صفحة 152. صاحب الكتاب اللي هو ذوق الصلاة بيقول إن ابن القيم أشار إلى مسألة الذوق، فقال في نهاية كتابه عن مسألة السماع: فهذه إشارة ما ونبذة يسيرة جدا في ذوق الصلاة. أنا حاولت أن أجيب الجملة ديت فلم أهتدي إليها، ربما لضيق الوقت أو ربما للإجهاد. بقية مادة الكتاب ومصادر الكتاب وأهمية دراسة الكتاب نجعله أيضا مع البدايات الفعلية لقراءة الكتاب، وحتى يتسنى للأفاضل أن يطبعوه. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وأن يهدينا وأن يسددنا، وأدعو الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم، ويعني أرجو أن تكونوا قد استفدتم شيئا من هذا المجلس، وإن كان في إلقاء سرعة لأني أريد أن أنجز سريعا حتى لا يطول الوقت. شكر الله لكم، وجزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم وبارك على نبي الحبيب محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.